الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا تقبل صيامنا تقبل صلاتنا تقبل قيامنا واجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان الكريم ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان ومع الوقفة الثانية عشر من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية ما زلنا نقف أمام أعمال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد هجرته بينا كيف وضع النبي الأمين في المدينة ركائز بناء الدولة وإقامة الأمة وكان منها بناء المسجد النبوي وكان منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكان منها المعاهدات مع غير المسلمين من أجل بيان عظمة هذا الدين العظيم وأنه دين تعايش يتعايش مع الآخرين أقام النبي المعاهدات مع اليهود هذه المعاهدات كانت تنص على حسن الجوار على الدفاع المشترك عن المدينة على الوفاء بالعهود ثم وضع النبي الركيزة الرابعة وهي إعداد الأمة المسلمة من أجل استعادة الحقوق المغتصبة فبنى الرجال وأصبح للجيش الأمة المسلمة جيش يستطيع أن يدافع عن الأمة المسلمة ركائز أربعة من أجل بناء الدولة وإقامة الأمة بناء مسجد أخوة إيمانية صادقة معاهدات مع غير المسلمين إقامة الجيش المسلم في هذه الفترة إخوة الإيمان والإسلام بدأت الأحكام الشرعية تتنزل على النبي وأمته صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فرض صيام رمضان في شهر رجب من العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فرض الله تعالى صيام رمضان على أمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكان قبل فرض الصيام اعتاد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يصوم يوم عاشوراء فرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة المباركة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في نفس العام أيضا فرضت زكاة الفطر في رمضان زكاة الفطر يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من تمر، وفي رواية من أقط، على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الكبير والصغير من المسلمين. فأوجب الإسلام زكاة الفطر. لماذا؟ بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم العلة منها فقال: هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ربما وأنت في صيامك تقع في بعض الهفوات أو في بعض الصغائر من الذنوب، تكلمت كلمة أو نظرت نظرة، عندها تأتي صدقة الفطر تطهر هذا الذنب. مهم يا جماعة أن يخرجها المسلم قبل صلاة العيد، لأن إذا خرجت قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، وإذا خرجت بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويأثم من أخرها بغير عذر. فتبادر بقى الفترة القادمة إنك تبدأ تخرج زكاة الفطر حتى توسع على المساكين في هذا الشهر الكريم. طبعا زكاة الفطر تجب على من يملك قوت يوم وليلة، ده حتى الفقير له أن يأخذ من زكاة الفطر ثم يخرج زكاة فطر مما أخذ، لأنها تجب على من يملك قوت يوم وليلة. يبقى هي طهرة للصائم، بتبدأ تطهر الذنوب وتمحو الأثام، وكمان فيها توسعة على المساكين في هذا الشهر الكريم. كذلك فرضت زكاة الفطر في نفس زكاة المال في نفس العام، لأن احنا قلنا الفترة المكية كانت فترة تربية على العقيدة، كانت فترة معالجة للفطر، إنما عندما هاجر النبي للمدينة بدأت تتنزل الأحكام الشرعية. فرضت زكاة الفطر على زكاة الفطر في رمضان، وزكاة المال لأصحاب الأموال الأغنياء. وزكاة المال لها شروط، من شروطها أن يملك الإنسان النصاب، وأن يحول عليه الحول الهجري. النصاب يعادل 20 مثقال من الذهب، بالجرامات يعني تقريبا حوالي 85 جراما من الذهب. فمن كان عنده من المال ما يعادل ثمن 85 جراما من الذهب، فائض عن حاجته الضرورية وحال عليها الحول الهجري، وجبت فيها زكاة المال بما يعادل 2.5%، يعني 1000 يورو نطلع عليه 25 يورو زكاة مال. كذلك هناك زكاة عروض التجارة وزكاة الثمار، ومحددة في كتب الفقه الأنصبة والمقادير، زكاة الإبل والماشية والأنعام، وكل محدد في كتب الفقه. فرض الزكاة الفطر وفرض الزكاة المال في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذه الفترة أيضا تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. معلوم أن قبلة المسلمين كانت في البداية إلى بيت المقدس، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى بيت المقدس ما يقرب من 16 شهرا أو 17 شهرا، ولكن حنين النبي كان يتوجه إلى بيت الله الحرام. عندما كان النبي في مكة كان يجمع بين القبلتين، أي كان يصلي تجاه، يأخذ الكعبة أمامه في اتجاه بيت المقدس فيصلي إلى القبلتين، لكنه عندما هاجر إلى المدينة شق الأمر عليه، لأن المدينة جهة الشمال من مكة، فعندما هاجر النبي أصبح من العسير أن يجمع بين القبلتين، فكان يتوجه إلى بيت المقدس فقط. ولكن حنين النبي إلى بيت الله الحرام، فاستجاب الله للنبي ونزلت الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وتم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وقد قلت لكم من قبل في دروس الفقه أن العلة من اتخاذ بيت المقدس قبلة في البداية استخراج جميع أنواع العبودية من قلوب المسلمين. معلوم أن العرب كانوا يعظمون البيت الحرام، فأراد الله تعالى أن يجعل العبودية في قلوبهم خالصة لمن؟ لله. فاختبرهم في القبلة: أنتم تعظمون البيت الحرام؟ نعم. طيب، سوف تتوجهون إلى بيت المقدس، إذن لن يسمع ويطيع إلا من كان مخلصا. ما فيش بقى عصبية، لا، هنقضي على العصبية، على قضية إنك تنتمي لبقعة معينة، لا، إحنا عايزين العبودية تكون لمين؟ لله. فبدأ التوجه إلى بيت المقدس، وكذلك تمحيص واختبار لغير المسلمين. غير المسلمين في المدينة لما توجه النبي إلى بيت المقدس ثم تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام، بدأوا يثيروا الشبهات، ورد القرآن على تلك الشبهات بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لأن غير المسلمين في المدينة قالوا إيه؟ قالوا إن محمد استقبل قبلتنا، إذن ديننا هو الحق ودين محمد هو الباطل لأنه توجه إلى قبلتنا. فلما حولت القبلة قالوا: إذا كانت القبلة بيت الله الحرام هي الحق، فما حكم صلاة المسلمين في الفترة التي توجهوا فيها إلى بيت المقدس؟ إذن صلاتهم كانت باطلة لأنها كانت لغير قبلة. فنزل القرآن يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمانا، أي أن صلاتكم إلى بيت المقدس مقبولة. لماذا؟ لأن الذي أمركم بالتوجه إلى بيت المقدس ومن؟ هو الله. ورد على جميع الشبهات، وجاءت الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكانت هذه القبلة من أعظم النعم على المسلمين، أصبح للأمة المسلمة خصوصية حتى في قبلتها، فهي أمة مميزة حتى في القبلة. وتم تحويل القبلة في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم. وعندما حولت القبلة يمر صحابي على مجموعة من المسلمين يصلون في مسجد، وكان في صلاة ظهر أو عصر، فقال: أشهد الله تعالى أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى بيت الله الحرام. فلما سمعوه داخل الصلاة تحولوا وهم في صلاتهم إلى بيت الله الحرام، فسمي المسجد بالمسجد ذو القبلتين، مسجد القبلتين، لأن المسلمين في هذا المسجد صلوا صلاة واحدة في بدايتها إلى بيت المقدس وفي نهايتها إلى بيت الله الحرام، يعني صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، في بداية الصلاة توجهوا إلى بيت المقدس. فلما علموا وهم في صلاتهم أن القبلة قد حولت تحولوا وهم في الصلاة في نفس الصلاة وتوجهوا إلى بيت الله الحرام، فسمي المسجد ذي القبلتين. وده موجود في مدينة رسول الله، اللي يروح هناك يجد فيه قبلتين في المسجد، لأن المسجد ده تحولت القبلة وهم يصلون في صلاة وصلوا الصلاة إلى القبلتين، في البداية كانوا إلى بيت المقدس وفي نهاية الصلاة إلى بيت الله الحرام. بعد ذلك إخوة الإيمان والإسلام علمنا أن الإذن نزل للمسلمين باسترداد الحقوق، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نزل الإذن بالقتال، قتال لرد العدوان، قتال لاسترداد الحقوق. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يرسل بعض السرايا من أجل الانقضاض على عير قريش التي تأتي من مكة إلى الشام ذهابا وإيابا، من أجل إضعاف اقتصادهم حتى يستعد المسلمون لملاقاتهم، فكفار مكة لن يستسلموا للإسلام بل يعادونه ويصدون عن سبيل الله، فكان لابد من المواجهة. وما حدثت المواجهة إلا بعد إعداد الأمة إيمانية، وبدأ الاستعداد لاسترداد الحقوق، وأعد النبي أمته وأعد أصحابه لاسترداد الحقوق، وأمرهم بالخروج لعير قريش التي كانت قادمة من بلاد الشام، وكان على رأسها أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه. كان يومها ما زال على الشرك، ولكنه فيما بعد أسلم وحسن إسلامه. فلما خرج أصحاب النبي لملاقات العير كان هناك أمرا قدره الله تعالى، هذا الأمر هو اللقاء الأول بين معسكر الإيمان وبين معسكر الشرك، وكانت غزوة بدر الكبرى، وهذه هي وقفتنا الثالثة عشر من هذه الوقفات الإيمانية. هذا إن شاء الله إن كان في العمر بقية نقف أمام غزوة بدر الكبرى والتي حدثت على مائدة رمضان. هذه الغزوة حدثت على مائدة رمضان، والنصر فيها كان للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، ولكن يا ترى كيف دارت أحداثها وما أسبابها؟ هذا إن شاء الله سنعيش أمامه إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام. اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى. لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اقبلنا على مائدة رمضان ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.